هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائلين يفيض بالأخبار عن أولياء الله والأخيار زاد النفوس وبهجة الأبرار فقرأوا وادعوا الله في الأسحار نورا لنا في الدار بعد الدار هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيض بالأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءة في كتاب. ما زلنا أيها الأحبة الكرام نستعرض فصول كتاب خزائن الخيرات، والمصنف عفى الله عنه في هذا الفصل الجديد يعني ما زال يركز الحديث حول أن من أجل أساليب تهذيب النفوس وتزكية النفوس طلب العلم الشرعي. فهو في هذا الفصل الجديد يركز على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فضل التعلم. في الفصول السابقة كان يتحدث عن العلم وعن منزلة أهل العلم، لكن في هذا الفصل خصصه للحديث عن التعلم، يعني عن طالب العلم، وأورد في هذا عدة من الأحاديث. نذكر منها الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، طبعا هو جزء من حديث، لكن أخذنا من الحديث محل الشاهد قوله: ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا نظرت إلى هذا الحديث كما عقب عليه المصنف عفى الله عنه، يقول في هذا الحديث بيان منزلة المتعلم، منزلة من اتخذ طريقا لطلب العلم، من سلك طريقا يبتغي فيه علما. هذا الحديث فيه بيان منزلة هذا الطالب، منزلة طالب العلم الساعي إلى تحصيل العلم. يعني المنزلة والرفعة ليست لأهل العلم فقط، إنما حتى لطلاب العلم وتلامذته. وهذا الحديث علم في هذه المسألة، فهنيئا لطالب العلم الذي يسلك سبيلا جادة في تحصيل العلم، فإن هذه السبيل الجادة في تحصيل العلم الشرعي ربما كانت سبيله إلى الجنة، بل هي قطعا ستكون سبيلا له إلى الجنة. كأن من الطرق الموصلة إلى جنة الله تبارك وتعالى، بل إلى جنات الله تبارك وتعالى، إنما هو هذا الطريق، أن يكون الإنسان منا طالب علم، تلميذا يحصل من العلم ما استطاع فينتفع بهذا العلم الذي حصله ويعمل به، وبالتالي تكون له هذه المنزلة الجليلة أن الله عز وجل جعل سبيله في طلب العلم سبيلا له إلى الجنة. ثم أورد المصنف حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث حديث جليل وجميل في بيان أيضا منزلة المتعلم ومنزلة أهل العلم، فهم في الحقيقة العلماء وطلبة العلم هم ورثة الأنبياء، والأنبياء في حقيقة أمرهم لم يورثوا درهما ولا دينارا، يعني لم يورثوا شيئا إلا وهو أعظم من الدرهم والدينار، إنما ورثوا العلم، فكان ميراث الأنبياء هو العلم. وبالتالي مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميراث وقال: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأذكر في هذا الباب ما رواه الإمام الطبراني في أوسطه، معجمه الأوسط يعني، بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه خرج يوما إلى السوق، وحضراتكم تعلمون الأسواق الناس مشغولون فيها جدا بالدنيا وبالبيع والشراء وعرض بضائعهم والصياع على الناس وجلب الزبائن بأساليب مختلفة. فدخل السوق فلما رأى غفلة الناس عن الدين وعن الآخرة وانشغالهم الزائد عن الحد بالأسواق والدنيا والبيع والشراء، وهو ليس انشغالا ممنوعا، لكن الممنوع هو أن يكون هذا الانشغال أو الاشتغال بالدنيا والبيع والشراء والأسواق على حساب الدين وعلى حساب الآخرة. فالشاهد أنه قال أبو هريرة صائحا فيهم: أيها الناس، أنتم هنا والناس في المسجد يقتسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فترك الناس بضائعهم وأسواقهم ومحلاتهم ودخلوا إلى المسجد مسرعين. فلما دخلوا المسجد وجدوا أناسا في المسجد، ما بين قارئ يقرأ القرآن، وما بين مسبح يسبح الله عز وجل، وما بين مستغفر، وما بين داع لله تبارك وتعالى. فقالوا: يا أبا هريرة، دخلنا المسجد فلم نجد إلا بضعة من الناس، بعضا من الناس، ما بين يعني داع وقارئ ومستغفر ومسبح، ففين ميراث اللي أنت نبهتنا إليه؟ أين هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو هريرة: هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ميراث النبي هو القرآن، ميراث النبي هو السنة المطهرة، ميراث النبي هو العبادة، الصلاة، الصيام، الزهد، الدعوة إلى الله عز وجل، التسبيح، الاستغفار، التوبة، الإنابة، التوكل، الخشية، الرجاء، كل هذا من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه للأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له درهما ورثه ولا دينارا ورثه بالفعل، إنما مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل يهودي في دين استداله منه عليه صلوات الله وسلام. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما. الدنيا لا قيمة لها، لو كانت الدنيا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة أيها الإخوة الكرام ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما استثناه منها، يعني من لعنتها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا ذكر الله وما ولاه، ذكر الله وما شابهه من التوبة والإنابة والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة القرآن والدعاء وغير ذلك من الأمور التي هي من ذكر الله تبارك وتعالى. قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ملعون الانشغال بالدنيا على حساب الدين، ملعون الانشغال بالدنيا على حساب الآخرة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما. فاستثنى من لعنة الدنيا على لسانه صلى الله عليه وسلم العالم وطالب العلم لمنزلتهم عند الله تبارك وتعالى. العالم منزلته رفيعة جدا عند الله تبارك وتعالى، وكذلك على نفس طريق العالم، نفس طريق أهل العلم، طلبة العلم وتلامذته أيضا على نفس الطريق سلكوا طريقا يبتغون فيه علما، فربما سهل الله عز وجل لهم بهذا الطريق طريقا إلى الجنة. ثم أورد لنا المصنف أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث أورده الإمام بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وقد حسنه تارة شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة، وصححه تارة أخرى في الجامع الصحيح له عليه رحمة الله تعالى. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. اسمع الحديث مرة أخرى: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل قدرا واجبا مفروضا من العلم على كل مسلم ومسلمة. العلم بما أوجب الله عز وجل من الأركان ومن الفرائض، هذا علم واجب، والعلم بما سوى ذلك علم مندوب إليه، أو تستطيع أن تقول علم مستحب. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء، يعني كل شيء من مخلوقات الله تعرف منزلة طالب العلم وتستغفر له تكريما لطريقه وهديه حتى الحيتان في البحر. فهذا من شرف العلم ومن شرف أهل العلم ومن شرف طالب العلم كذلك، أن يستغفر له كل شيء من مخلوقات الله حتى الحيتان في البحر. فهنيئا هنيئا لأهل العلم، وهنيئا هنيئا لطلبة العلم هذا الثواب العظيم وهذا التقدير الجزيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألتقي في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
هذا الكتاب خزينة الأسرار، للسائلين يفيد بالأخبار، عن أولياء الله والأخيار، زاد النفوس وبهجة الأبرار، فقرأوا وادعوا الله في الأسحار، نورا لنا في الدار بعد الدار. هذا الكتاب خزينة الأسرار، للسائرين يفيد بالأخبار.